أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بصائر هذه الآيات شتى، منها ما تتصل بسياق هذه الآيات. جاءت هذه الآيات بعد بيان شريعة الحج وقبل التمهيد لواجب القتال. هنا تساءل، ما هي العلاقة بين هذه الآيات والحج أو القتال؟ الإجابة واضحة. أولا، أساسا الدين، دين الله دين السلام وليس دين الحرب، والسلام هدف رئيسي للرسالات الإلهية. أولم تعرف أن من أسماء الله الحسنى السلام، المؤمن المهيمن، السلام المؤمن المهيمن. وعندما تدخل المسجد الحرام تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام ودارك دار السلام. والملائكة حينما يدخلون على أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يقولون سلام عليكم طبتم، وشعار المسلمين فيما بينهم السلام. وربنا يقول سلام قولا من رب رحيم، ربنا هو الذي يسلم على عباده في الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. سلام. ثانيا، الهدف من الحج أو لا أقل من الحكم البالغة الرئيسية في الحج توحيد المجتمع الإسلامي وتحت راية السلام. ثالثا، القتال مع العدو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هناك سلام في الجبهة الداخلية. يعني ممكن واحد يقاتل على جبهتين؟ ما ممكن. لازم المجتمع المسلم يكون مسالما، يسوده السلام فيما بينهم، ثم يوحدون جهودهم ضد عدوهم الظالم. هذا عن علاقة هذه المجموعة من الآيات بما سبق أو ما يأتي، بما سبق من بيان فرائض الحج وما يأتي من الحديث عن القتال. البصيرة الثانية، كيف يتحقق السلام؟ تعلمون بأن للإنسان في حياته حاجتين رئيسيتين لا غنى له منهما. الحاجة الأولى العافية والرزق، والحاجة الثانية الأمن والسلام، نعمتان مجهولتان، عند الإنسان حسب حديث معروف الصحة والأمان. العافية أيضا نوع من السلام، بمعنى أن الإنسان المتعافي سالم عن الأمراض. ومن هنا فإن الرسالات الإلهية وبالذات الرسالة المهيمنة عليها وهي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي رسالة السلام. كيف يتحقق السلام في الإسلام؟ هذا قضية مهمة. لماذا مهمة؟ لأنه فعلا منذ أن هبط أبونا آدم إلى الأرض وإلى الآن هناك مشكلة اسمها مشكلة الصراعات، بعضكم لبعض عدو، هذا آية قرآنية. ومعروف أيضا أن ابني آدم أحدهما قتل الآخر، فما دام الأمر منذ ذلك اليوم وحتى الآن معنى ذلك أن هذه حاجة أساسية، والعمل من أجل تحقيق هذه الحاجة الأساسية يجب أن يكون دائما ودائما وجديا. فكيف؟ قبل أن يتحقق السلام في الواقع الخارجي يجب أن يتحقق في قلب الإنسان، بمعنى كل عمل يقوم به الإنسان يتبلور في قلبه، يخطط في إطار فكره ثم يتحول إلى عمل، أليس كذلك؟ كل عمل. الحرب والسلم كذلك يتحققان أولا وبالذات في قلب الإنسان. والإسلام بما أنه دين الله، والدين قوة تنفيذه في داخله، الدين هو التزام الإنسان الشخصي وطواعية بشيء، هذا هو الدين. ودين الله التزام الإنسان العمل بما يرضي الرب. فلذلك هناك تركيز في النصوص الدينية حول القلب السليم. لم تسمع قوله سبحانه وتعالى فيما يتصل بالإنسان المؤمن أنه يأتي بقلب سليم يوم القيامة؟ قلب السليم سالم مع الله، لا يعصيه ولا يتحداه، سالم مع الطبيعة لأن الطبيعة خلق الله، وسالم مع سائر الناس لأن للناس حقوقا كما له عليهم حقوقا، كما لي على الناس حقوق للناس علي أيضا حقوق، فتكامل هذه الحقوق هو الذي يحقق السلام. كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية كريمة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق. واضح أنه لا يجوز للإنسان أن يتعالى على غيره. لماذا؟ لأن أنا أتعالى على الآخرين بماذا أتعالى؟ بيش أستكبر على الآخرين؟ أنا أستكبر على الآخرين والعياذ بالله لأني أملك مالا أو جاها أو علما أو نسبا أو ما أشبه. هذه الميزات التي لي على الناس هل هي ذاتية من ذاتي أو من نعم الله سبحانه وتعالى؟ بالطبع إنما هي نعم من الرب. فإذا كان الأمر كذلك فما الذي يدعوني على أن أتكبر على الآخرين بنعم الرب؟ بالعكس، ما دامت هذه النعم من الرب لابد أن نشكر الرب على هذه النعم. المؤمن لا يزداد علما إلا يزداد تواضعا لله، لا يزداد مالا إلا ويزداد تواضعا للناس. لماذا؟ لأن العلم من الله، وشكر الإنسان لربه أن يتواضع للناس. الحديث الشريف يقول: تواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمونه، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. صاحب السلطان، صاحب المال، صاحب أي نعمة من نعم الله، من منطق الشرع يجب أن يزداد تواضعا وليس تكبرا على الناس. لا يسخر قوم من قوم. وبعدين إيش دراني أنا أحسن من ذاك؟ أنا يمكن أملك مال، هو يملك علم. أنا يملك علم، هو يملك دين، دينه أفضل مني. من يقول أنه ليس بأفضل مني؟ ثم ربنا يوضح لنا ويذكرنا بكيفية ترجمة هذا التواضع وهذه النظرة الإيجابية للآخرين في سلوكنا. يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يحرم التجسس، أولا يحرم سوء الظن، لأن الشيطان يسعى من أجل تمزيق المجتمع الإنساني ويلقي في روعه الظنون، لأن الظنون لواقح الفتن. في البداية الإنسان يظن بالآخر، ثم يبدأ يتجسس، ولأنه كان يظن بالآخرين سوءا فإنه حينما ينظر إلى أفعالهم يفسرها تفسير سيء، فيتجسس فيجد حسب تفسيره السيء، حسب ظنه الخاطئ، يجد في الطرف الآخر بعض النواقص، ثم يبدأ ينشر هذه النواقص. ولا يغتب بعضكم بعضا. بعدما القلب سلم واللسان سلم والموقف أصبح سالما، بعد هذه المجموعة من عوامل السلام، ربنا سبحانه وتعالى يأمر بما يشد المسلمين والمؤمنين إلى بعضهم البعض. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، يأمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من صفات الأمة الفاضلة هاتان الفريضتان: فريضة الأمر المعروف وفريضة النهي عن المنكر. بعد تحقق هذه ربنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يأمرنا بالتعاون فيما بينهم، يأمرنا بالإحسان إلى بعضنا البعض. هذه الفضائل الأخلاقية التي هي جزء من وجود المجتمع الإنساني الإيماني، هذه الفضائل تشد المؤمنين بعضهم إلى بعض، فيقول ربنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، صاروا أولياء. ألم تقرأ في زيارة عاشوراء أنت تخاطب الإمام الحسين سلام الله عليه وتقول: سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، موال لمن والاكم، معاد لمن عاداكم. هذا شد، يعني يجعل المؤمن أخو المؤمن، وحينما يصبح المؤمن أخا للمؤمن حتى لو نزغ الشيطان بين الإخوة فإنهم سيعودون إلى أخوتهم السابقة، كما عاد إخوة يوسف إلى حالة الأخوة واجتمعوا على العمل الصالح. هذه النواحي في الواقع تمهيد، لكن نحن في النهاية كبشر، والشيطان عدو لنا وينزغ بيننا، بحاجة إلى المزيد من الأمور. مثلا من الأمور الأساسية التي يأمر بها الإسلام أن نحسن الحديث مع الآخرين. ربنا يأمرنا بأن نقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينكم. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني إذا كانت هناك كلمتان إحداهما حسنى والثانية الأحسن نختار الكلمة الأحسن. لماذا؟ لأن الشيطان يبحث دائما عن ثغرات في حديث الإنسان، ويلقي في روع الطرف الآخر المستمع بعض الثغرات هذه باعتبارها وسيلة لتمزيق المجتمع وينزغ بين الناس. لذلك نحن نبحث عن أحسن الكلم، عن أحسن التعبير حينما نتحدث مع الآخرين، سواء في إطار القضايا الدينية أو في إطار القضايا المادية المعيشية. هل اكتملت السبحة؟ لا، بعدك لا تكتمل حلقات السلام في المجتمع الإيماني إلا بالولاية. كيف؟ الولاية كإطار، إطار لتجمع الأمة. تعبير آخر، دعنا نقول الولاية وعاء، وعاء. شايف المال؟ المال يجتمع إلا في وعاء، كل شيء يحتاج إلى في الدعاء، وعاء. المجتمع الإيماني الولاية، ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية امتداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله سبحانه وتعالى حينما يقول ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، الرسول يأتي لكي يطاع، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم إلى آخر الآيات في السياق، ربنا يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إشارة إلى وصي النبي الإمام علي سلام الله عليه. ومن ثم هذه الولاية تتدرج، من ولاية الله تتجلى في ولاية النبي، ولاية النبي تتجلى في ولاية علي، ولاية علي تتجلى في ولاية الأئمة المعصومين من ذرته، إلى أن تنتهي الولاية اليوم إلى الإمام، إمام الحجة، الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. ومن ثم الولاية لا تبقى بلا تطبيق، الولاية تطبق على المؤمنين بعضهم مع بعض وقيادة المؤمنين وهم الفقهاء. فتأتي الرواية المعروفة في إطاعة الفقهاء: إنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. العلماء هم الذين يجب أن يقول، يعني المجتمع بحاجة إلى قيادة، والقيادة قد تكون قيادة جاهلة وقد تكون قيادة عالمة. طبيعي المجتمع يبحثون عن قيادة عالمة، وتتجلى هذه القيادة العالمة الرشيدة السديدة في قوله سبحانه وتعالى فيما مضى من آيات هذا السياق: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شوفوا الآية 207 من سورة البقرة والآية 208 متلاصقتان. ربنا يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وقد سبق وأن بينا أن المصداق الأجلى والأوضح لهذه الآية الكريمة شخص الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه وقصة المبيت على الفراش. ثم بعد هذه الآية مباشرة يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فمعنى ذلك أن السلم الأهلي والسلم الإيماني يتجلى في ولاية الإمام علي سلام الله عليه، حينما يدخل الجميع في خيمة الولاية، عمود هذه الخيمة علي سلام الله عليه، والمؤمنون يتجمعون تحت هذه الخيمة الميمونة المباركة، تتجلى ذلك اليوم الوحدة الإيمانية في المجتمع، وحدة رصينة أصلب من الجبال أقوى من الحديد. هذه الوحدة التي لا تخترق بأية مؤامرة وبأية وسيلة، وهذا اللي نجده نحن في المؤمنين حتى الآن. وهذه الولاية المتكاملة التي نحن قلنا أن قواعدها في الحقيقة وجذورها في قلب الإنسان، لا يسخر قوم من قوم، ثم في موقفه تجاه الآخرين: إن كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم في التراحم والتحابب والتواد والتواصي والتشاور والتعاون وسائر الصفات المثلى التي هي في الحقيقة سمات المؤمنين في العلاقة فيما بينهم. ثم بعد ذلك يجتمعون تحت هذه الخيمة الواحدة المتينة القوية، وهي خيمة الولاية الإلهية، فذلك اليوم هذا يتكامل. في الحقيقة هذا السلم الذي يتحقق بين المؤمنين ليس فقط ينفعهم في مواجهة العدو، وإنما ينفعهم أيضا في مواجهة تحديات الحياة، لأن الحياة ليست على نسق واحد، على وتيرة واحدة. الحياة فيها صعوبات، فيها أوبئة، أمراض، جفاف وقلة الموارد وغيرها، تحديات الحياة. تحديات الحياة كيف نواجهها؟ نواجهها بيد واحدة وقاعدة إيمانية صلى. نعود إلى الآيات القرآنية. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب هنا للمؤمنين. لماذا المؤمنين؟ لأن هذه الصفات المثلى التي بيناها إنما هي تتجلى في الإيمان، لأن أساس الوحدة الإيمان، الإيمان هو أساس الوحدة. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الإيمان هو حبل الله، الولاية حبل الله، وهو أساس الوحدة. ادخلوا في السلم كافة، ربنا يأمرنا أن ندخل في السلم. السلم مظهره الولاية، مخبره تلك الصفات التي سبق أن بينا بعضا منها، التي هي تشد المؤمنين بعضهم إلى بعض وتمنع حاجز يمكن أن يقع بين المؤمن والآخر. ثم ربنا يؤكد ويقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا يقول لما تتبعوا خطوات الشيطان؟ العرب في الجاهلية كانت لهم كلمة مثلا يقول بدء القتال اللطام. يعني شنو؟ يعني الناس هم أول شيء يجردون السيف ويأخذون الرموح ويضربون، لا، أول شيء هذا يحكي على ذاك وذاك يحكي على هذا، واحد يطلب الثاني، الثاني يطلب الآخر، وتبدأ المناوشات ومن ثم الحرب. بدء القتال اللطام. الشيطان ما يجي أول يوم يدعون البشر إلى الفساد، أول شيء يوسوس في صدره. مثلا يدعو الشاب المؤمن اللي يمشي وفتاة أمامه يدعوه إلى أن ينظر إليها، نظر إليها يدعوه إلى أن يفكر فيها، فكر فيها يدعوه إلى أن يتحدث معها، وهكذا خطوات في كل ذنب. كما سبق وأن بينا فيما يتصل بالسلم بين المؤمنين، الشيطان أول شيء يبث الظنون، اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم يأمرنا بالتجسس، ثم يبث الغيبة النميمة، وهكذا الشيطان يقوم بخطوات. الإنسان يجب أن يقطع رجل الشيطان من أول خطوة. أول ما الشيطان يجي يقول روح اذلف عني فإنك رجيم ولعنة الله عليك، ويستعيذ بالله من شره، ويستعيذ بالله من شره. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ليش؟ إنه لكم عدو. متى الشيطان صار عدونا؟ من ذاك اليوم اللي أمر بأن يسجد لأبينا آدم فرفض، فرجمه الله سبحانه وتعالى وطرده، وهو عداوته مبينة. لماذا عداوته مبينة؟ لأن الشيطان دائما وأبدا يدعونا إلى ما يخالف فطرتنا، إلى ما يخالف عقلنا، إلى ما يخالف ديننا. الشيطان واضح طريق غير الدين وغير الوجدان وغير العقل، طريقة مختلفة جدا. فلذلك الشيطان مبين واضح، عدو واضح. لا تسترسل معه، اقطع رجله. فإن زللتم من بعد جاءتكم ما جاءتكم البينات. إذا الإنسان لا استرسل مع الشيطان وأصابه الزلل والانحراف، ربنا هنا يحذر، ما في مجال. الله عزيز حكيم. عزيز يعني ربنا يجري أوامره بقدرته المستطيلة، لا يستطيع أحدا أن يفر من حكومته ولا أن يتهرب من أحكامه. ولكن في نفس الوقت ربنا حكيم، يعني لا يأخذ الناس جثافا، إنما يأخذهم بحكمته وبقوته، حكيم وقوي. المشكلة الثالثة التي يتعرض لها القرآن في الآية الثالثة من هذا السياق هي مشكلة التبرير عند الإنسان. الإنسان يقول خب من قال بأن هؤلاء ناس طيبين؟ من قال أنا ما علي يعني واجب التعاون معهم؟ يعني يحاول أن يحدثنا بمنطق الأعذار، بالرغم من الإنسان يعرف نفسه، الإنسان بنفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لكن هذا يحاول أن يلقي بالأعذار، عذر بعد عذر. ربنا هنا يبين لمواجهة هذا التبرير الذي يحدث عند البشر، يبين نقطة معينة. هاي النقطة جدا مهمة الإنسان ينتبه إليها، وهي أنه أنت عقلك يكفيك، عقلك يكفيك، لا تفكر في أن تأتي بالأدلة الواضحة القوية. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام؟ سيدي الله يجيك يحكي وياك، إذا سيدي الله يجيك الله جاء، هذا القرآن، هذا الرسول، هذا الإمام، هذا الوصي، هذا العقل الباطن اللي عندك. العقل هو رسول، عقل هو رسول، بس رسول باطني، هذا يكفيك. مشكلة كثير من الناس ما يباوع عدل يقول ما أشوف، خباوع عدل حتى أشوف. مشكلتك أنت أعشى، عينك ضعيفة، ما تباوع عدل. فيطالبون بالأدلة. الآن أكو مجموعة من الناس الموسوسين المتسللين، يوسوس بس هو مو وسوس من قبل نفسه، أكو متسلل، أكو من وراء من وراء، يشككون في قيادة العلماء. ما أنه قيادة العلماء بالنسبة إلنا ليست فقط قيادة دينية واضحة وضرورية وكل آيات والروايات تدل عليه، وليست قيادة عقلية وجدانية، ولكن أكثر من ذلك قيادة جربناها في حياتنا مرة مرة مرة، من مرزا شيرازي الذي طرد البريطانيين من إيران بكلمة واحدة. طبعا كلمة المرزا هو قاعد في سامراء المباركة، هاي كلمة ما أثرت، إنما اللي أثر على الناس إيمان الناس بالمرجعية. شايب قاعد في زاوية من زوايا مدينة سامراء وهي مدينة معزولة، وأثر كلامه على كل الشعب الإيراني، وطردوا البريطانيين 100,000 جندي بريطاني جاءوا تحت إطار الشركة البريطانية، كانوا يريدون يحتلون إيران مثل ما احتلوا الهند عبر شركات، طردهم شر طرده. اللي من ذاك اليوم البريطانيين حقدوا على العلماء وعلى الخط المرجعي، وبدأوا يبثون أنصارهم. حتى الآن أنا أقول المؤسسين المتسللين، متسلل يعني شنو؟ يعني هناك وراء من ورائه، وراء الأكمة ما وراءها. قل وين؟ قل هاي الآية، قل هاي ما أفهم، ليش الآية ما أفهمها، ليش التجربة؟ إحنا تجربتنا من قصة التنباك إلى قصة طرد البريطاني من العراق عبر فتاوى وقيادة آية الله العظمى بزم أحمد تقي الشيرازي، إلى قصة داعش وكيف أن الفتاوى المرجعية هي التي طرد داعش في العراق، وما طردت داعش من أي بلد آخر أي جهة أخرى، وهذا أنا مسؤول عن كلامي. بيش الفتاوى، طبعا فتاوى كما سبق وأنا قلت هذا مظهر القضية، المخبر ما القضية إيمان الناس. لكن بعض الناس يطالب بالدليل، إذا جبت دليل دليل آخر دليل آخر، وهو أنت عينك بها نظر، ما بها قدرة، افتح عينك، قلبك بغل، طلع الغل من قلبك، ويحاول أن يبث الشكوك، وهو شخصيا مفتون بكلامه، لأن هناك من وعده بما وعده، والله العالم. هل ينظرون، أي هل ينتظرون بس يشوفون الله هو يجي في ظلال من الغمام والملائكة، يجي الله وحوله غمام وملائكة، فعلا هذا تصورهم. وإذا نفترض الله جاء إليهم بالملائكة، وإذا جاء إليهم بأدلة واضحة في ذلك اليوم، الوضع يختلف. كيف الوضع يختلف؟ يعني في ذلك اليوم بعد هذا النظام الحاكم على الدنيا اليوم، وهو نظام الامتحان والفتنة، هذا النظام ينتهي. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى إنما يمهل الناس حتى يفتتنهم، يبتليهم، حتى يعرفوا من هو الصح ومن هو الغلط. لكن إذا أجدت الأدلة الراسخة الدامغة ولم يؤمنوا بها، ذلك اليوم يأتيهم العذاب مثل ما نزل العذاب على ثمود وقضي الأمر. يعني ذاك اليوم بعد الأمر ينتهي، هذا النظام يتغير، ذاك اليوم نظام الحكم القاسي يحكم الناس، وإلى الله ترجع الأمور. ذاك اليوم بعد الأمور ترجع إلى الله. وشفنا ثمود طالب صالح بأن يأتيهم بناقة من نصف الجبل، وهكذا كان، لكن ما أمنوا، عقروا الناقة، فغضب الله عليهم فدمرهم شر تدمير. وأي إنسان لا يطالب بالأدلة الواضحة المبصرة إلا ويستعد بعدئذ لجزائه إن كفر. يعني مثلا الحواريون طالبوا المائدة من السماء، الله قال ما يخالف أنا أنزل المائدة، بس إذا كفر واحد من عندهم بعد المائدة أعذبه عذابا لا أعذب أحد من العالمين، لأنه الله استجاب لهم دعاءهم وأعطاهم هذه النعمة ثم كفروا فجاءهم العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.